نعمات المطري مساحة حرة.
نرحب اليوم بضيفتنا الكاتبة والصحفية نرمين المفتي، صاحبة المجموعة القصصية محاولات المعمداني وشاح سلومي، التي وثقت ببراعة وألم مأساة غزة خلال الحرب الأخيرة. في هذا اللقاء نتحدث عن دور الأدب في مواجهة المآسي الإنسانية وعن رسالتها من خلال هذا العمل المؤثر. أهلا وسهلا فيك الكاتبة والصحفية نرمين المفتي
العراقية. أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا فيك. دعينا نتحدث سيدتي عن هذا الكتاب، وهو يعني لك فترة طويلة لم تقومي بكتاب منذ عام 2000، أليس كذلك؟ وعملك الأخير لم تقومي بعمل مجموعة قصصية أو قصص، كنت فقط صحفية، ليس فقط ولكن كنت صحفية. شو اللي خلاكي تكتبي هذا الكتاب؟ يعني كيف أثر عملك كصحفية على طريقة سردك أيضا للقصص في محاولات المعمداني، وكيف وازنتي بين الحس الصحفي التوثيقي والتخيل الأدبي؟
أولا شكرا جزيلا نعمات على الحوار، ثانيا شكرا على المقدمة القصيرة بس كانت بليغة. يعني أنا كاتبة بالمقدمة، يمكن أنا على ثقة أن كل الشعوب العالم عدا الحكومات، لا أتحدث فقط عن الشعوب، يشعرون بمأساة حرب الإبادة التي تجري ضد غزة. يعني رغم كل العالم يشعر بهذا الألم، فكما كتبت المقدمة يشعر فيها العراقيين بألم أكثر أو بوجع أكثر. فالخذلان الذي يشعر به الغزيون في هذه الأيام المريرة هو نفس الخذلان شعرنا فيه أيام وسنوات الحصار.
نعم.
كنا وحدنا جدا، وأهل غزة وحدهم جدا. فأنا وبعدين القصف هذا الدمار اليومي، هذا القصف المتوحش اليومي، ذكرني مثلا في أول يوم قصف في بغداد في سنة 91 لما انهاجمت 2000 طائرة حربية بغداد، 2000 طائرة في لحظة واحدة، في دقيقة واحدة هاجمت بغداد. فألمي كعراقية لا أزايد على ألم الآخرين نهائيا.
طيب انت تحدثتي عن الخذلان الذي شعر به العراقيون، وذكرت في المقدمه تشابه الخذلان بين تجربه العراقيين واهل غزه. هل يمكن ان تحثين عن كيف اثرت تجربتك الشخصيه كعراقيه في فهم وكتابه معاناه الغزيين؟ وفعلا يعني كتابك مؤلم جدا، انا قراته وفعلا مؤثر، وبكيت حتى من بعض القصص الصعبه جدا.
اولا يمكن لا تصدقين، قلت انني بعد ان تبعتها للمطبع لم اقراها ثانيه نهائيا، ولم اقرا القصص بعد ان انهيت من كتابتها نهائيا، لان كنت اريد ابعد عني الالم. انا كتجربتي كصحفيه في العراق في سنوات الحصار، وكأم كنت أعرف أن اللي حتى اللي يملك المال مثلاً لا يستطيع أن يشتري دواء لابنه أو لبنته، لأن كان غالبية الأدوية من تحت بند الاستخدام المزدوج، فكان ممنوع دخول إلى العراق مثلاً. فأهل غزة يعني كنا وحدنا جداً، فأهل غزة أيضاً وحدهم جداً. هناك مساعدات من منظمات إنسانية من دول مثلا، مساعدات أقصد أغذية ومياه أحيانا وأدوية، ولكن الذي فجعني تماما أنه أول وجبة مساعدات وصلت لغزة من أحد الدول العربية كانت أقمشة بيضاء. ولا أنسى وجه عجوز أو كهل شفت على الشاشة في أحد الفضائيات على الأخبار، كان دمع بعينه، قال ذهبنا راكضين إلى شاحنات التي وصلت المعونة. متوقعين تكون أغذية مثلا أو أدوية، واكتشفوا أنها قمشة بيضاء.
والقماش البيض الأبيض نعلم بأنه للكفن، أليس كذلك؟ يعني وأنت بدأتي
مساعدات وصلت إلى غزة، وصلت لهم الأقمشة للكفن، تخيلي.
نعم، وأنت بدأتي به هذه المجموعة القصصية أصلا، أليس كذلك؟
نعم كذلك. ثانيا يعني أنا كصحفية وكصحفية سبق وأنا عملت مراسل حربي، فكصحفية كان يهمني جدا أن أكون في غزة، ليس فقط لألمس هذا الوجع، إنما لألمس هذا الإصرار أيضا على البقاء والاستمرار والتمسك بالأرض.
نعم نعم.
ولكن يعني أولا كوني عراقية، يعني من سابع المساحيات وصل لغزة. ثانيا أنا الآن صحفية فريلانس بعد أن أحلت إلى التقاعد، فلا وما عندي مؤسسة مثلا تتبنى ذهابي أو إرسال إلى غزة.
نعم.
فكرت لأيام كيف أساعد غزة، كيف أشعر غزة أنها ليست وحدها، إلى أن في ذلك الليلة المشؤومة، ليلة قصف مستشفى المحمداني.
ثاني نعم. فاخترت يعني ليكون اسم المجموعة القصصية، يعني محاولات.
اخترت نعم. أن تكون محاولات.
نعم محاولات.
تعرفين لي الآن لماذا استخدمت محاولات بدءاً؟ لأن هناك نقاد لديهم مصدرة كيفية كتابة القصة القصيرة.
نعم.
فمخافة أن لا يتهمنا أحد هذه القصص ليست قصص قصيرة، أو لا تملك شروط القصص القصيرة، ولو أنا على إيمان أن كل كاتب قصة له أسلوبه الخاص وشروطه الخاصة لكتابة قصة. ولكن هناك من لا يفهم هذه الخصوصية، فكتبت محاولات.
نعم.
فهي ليست يعني لأزعم بأن ليست قصص، لا أدعي أنها قصص، إنها محاولات قصص.
نعم.
ووضعت المعمداني وراها لأؤرخ تلك الليلة المشؤومة.
يعني وفعلا
سألتني نعمات، عفوا نسيت أن أجوبك أن لم أكتب قصة منذ سنة 2000.
نعم.
أنا كنت أنشر قصص بين فترة أخرى، قصص قصيرة هنا وهناك.
نعم نعم.
ولا أفكر يوما في طبع مجموعة، إلا صديقتي الراحلة الكبيرة ابتسام عبد الله يوما ما فاجأتني وأعطتني 50 نسخة مجموعة قصص اسمها يوميات رجل يموت وعليها اسمي.
نعم.
قالت لأني أعرف أنك، أنا مهملة جدا، لا أنك أرشيفا لأعمالي، مهملة في أعمالي أقصد. فقالت يعني إهمالك لعملك، فقد قمت بتجميع كذا قصة من التي تنشرها لسنوات.
نعم نعم.
ودفعتها للطبع وأعطتني إياها، ووراها يمكن ثلاث قصص أو 3 قصص وراء احتلال العراق. ولكن هناك عمل آخر أعتز فيه جدا اسمها جروح شجر النخيل.
نعم.
فيها قصص، يعني هي جروح شجر النخيل تبنتها منظمة الصليب الأحمر الدولية، فيها 13 شهادة عن العراق، عن العراق الذي نعرفه، وليس عراق الدمار، وليس عراق الحواسم والسرقات وإلى آخره.
نعم نعم نعم.
شاركت كتابتها كتاب وأناس اعتياديين، كانوا حين نشرها في سنة 2007 كانوا ما يزالون كلهم في العراق، بعضهم غادر الآن وبعضهم انتقل رحمة الله.
نعم.
فالذين كتبوا القصص القدام أقصد والكتاب تركناهم هكذا، عدا الذي تحتاج إلى اختصار اختصرته. طبعا ساعدت السيدة ندى دوماني التي كانت حينها ناطقة باسم الصليب الأحمر. والذين ليسوا كتاب أنا عدت كتابة الذي كتاباتهم بشكل قصص.
نعم نعم.
وهذا وقدمه أمين معلوب طبعا، هذا أيضا ربما كانت أول تجربة لنا أو لي لتوثيق الوجع وتوثيق الألم. حتى أن قصة تلك في ذلك الكتاب اسمه وللألم لون وطعم ورائحة العراق.
نعم. يعني تتحدثين دائما عن هذا التوثيق، يعني وتوثقين الألم العراقي، وثقت الألم العراقي، ووثقت الآن تقومين بتوثيق الألم في غزة. يعني بس دعينا نتحدث عن توثيق، يعني كيف تعاملتي مع توثيق مأساة غزة الأدبية والإنسانية في ظل كون الأحداث ما زالت ساخنة وما زالت مستمرة، وركزتي في القصص على الأطفال كأبطال رئيسيين بيعانوا الفقد الدمار؟ كيف انعكست هذه المأساة، مأساة الأطفال في غزة، على طريقة سردك وبناء شخصيات قصصك؟
نعمات، لابد لأن أقول إنها كانت مغامرة مني، لأن الكتابة أنا حدث ما يزال، أقصد كتابة أدبية وليس كتابة صحفية.
نعم.
أن حدث ما يزال مستمرا.
نعم.
لا نعرف نهايتها ولا نعرف جميع الأسباب التي أدت إليها. أو إليه. مجازفة صعب جدا.
نعم نعم.
ولكنني مرة أخرى أكرر، كنت يريد قل لغزة أنك لست وحدك، هاي أولا. ثانيا أنا كأم وكجدة دمع الطفل يجرحني جدا،
نعم نعم
ودموع أطفال غزة لن تكون دموع اعتيادية أبدا.
يعني
وجعهم مكان اعتيادي،
فعلا
ليست اعتيادية.
يعني تحدثت عن قصص، قصص جميل، يعني إذا صح التعبير جميلة، لأنها تصل، بنتمنى إنها توصل لكل القلوب ولكل الإنساني، إنه يكون هناك شعور إنساني موحد في جميع أنحاء العالم، لأنه كان هناك قصص ولكل قصة إهداء لشخص حقيقي. وشو تأثير هذا التوثيق على القارئ برأيك؟ كيف اخترت الشخصيات اللي أهديتي لها القصص؟ يعني أنا تأثرت جدا بهذا الكتاب، مع إنه بنشوف الصور قدامنا وبنشوف القصص قدامنا، ولكن عندما تقرأين هكذا كتاب وكتب بهذا العمق، يعني فعلا كان شيء مؤثر كتير.
أولا أشكرك، إنه يعني يمكن ليس من المعقول أن أكون أشكرك على وجعك، بس شكرا جزيلا. كما كتبت في المقدمة أنه أعتذر أن أقول بأن هذه الحرب ألهمتني، يعني إلهام الحرب إلهام موجع أيضا.
نعم.
كنت يعني بداية أنا كتبت دفعت للطبع شهر 12، يعني كان أول 2023.
نعم.
وما لم أكن أتوقع أن تستمر الحرب إلى يوم هذا اليوم 416 يوم صار. أتابع، كنت متسمر أمام الشاشة، أنا لا أملك تلفزيون في بيتي ولا أملك صحن لاقط، لأن أكره التلفزيون وأكره الصحن اللاقط.
نعم.
ذهبت إلى بيت أهلي حتى لأتسمر أمام التلفزيون وأتابع الأخبار، ومن ثم أتسمر أمام اليوتيوب وأتابع اليوتيوبرز اللي من غزة.
نعم.
اللي هم حقيقة أبطال هذه الحرب، حقيقة بلا منازع. يوتيوبرز الشباب والصغار، وهناك صغار في العمر مثل محمد اليازجي والكبار.
نعم.
وبعضهم يعني الصحفيين نسيت اسمها الآن مع الأسف، كانت يوتيوبرز أيضا سجلت آخر يوتيوب إلها وقالت سأستشهد لينقصب قريب على مستشهدات مثلا. فكل هذول الآن
تصوري هذه القوة، تصوري هذا التصميم على البقاء، يعني
ما أريد أخرج عن حديثة، يعني عن مسيرة تسمعي بي. في طفل أنا كتبت عنه عمود، أنا عندي عمود مجلة الشبكة العراقية التي كنت رئيس تحريرها قبل إحالتي إلى التقاعد، وعمود ما يزال ماشي اسمه أو زاويتي اسمه فنجان محبة. كتبت عن طفل اسمه محمد اليازجي، أنا مغرمة بهذا الطفل، طفل عمره 14 سنة استشهدت والدته وأبوه منفقد، 14 سنة مسؤول عن 6 أخوة وأخوات، أخته الصغيرة اسمها تولين عمرها 8 أشهر.
نعم.
الآن صار عمره 9 أشهر.
نعم.
أو 10 أشهر. هذا الطفل راح يصير شيف، هو يوتيوبر صار من خلال اليوتيوب ليمشي إيرادات اليوتيوب ليعيشون.
نعم.
هذا الطفل يوثق يوميا مأساة غزة، يوثقها بابتسامة، ابتسامة تخبل، هو وسيم جدا وأخوته وخواته حلوين جدا. تخيل واحد بهذا الوجع، الخيمة تمطر، يصير نبطين ما يلقون ماي، كان صار لثلاث أشهر بلا غاز، يطبخ على الخشب الحطب لحد ما راح لقى قنينة غاز قبل أسبوعين.
نعم.
يوثق يوميا، هذا الطفل يوثق يوميا مأساة غزة من خلاله، وصاير شيف يوميا يخترع طبخة من ما موجود خيمته. وجرحني ذاك يوم أحد اليوتيوبات اللي ما راح نشأت اسمهم، يوتيوبر شاب.
نعم.
يسجل مع أطفاله، قال جملة كلش مؤلمة، قال إنه حلم أهل غزة الآن خيمة وطرد، شادر وطرد، قال شادر وطرد، ثم شرح قال شادر يعني الخيمة، وطرد طرد الكرتونة المساعدات اللي بيها معلبات اللي تجيهم. تخيلي أن ينحصر حلم رب عائلة بخيمة وكرتونة فيها معلبات وربما كيس معكرونة
نعم
وكيس
نعم
ملح
نعم
وكيلو رز. ربما يعني مأساة غزة مهما كانت أسبابها ومهما تكون نتائجها ستؤول إليه، ليست مأساة اعتيادية نهائيا. فأنا بعد ما شفت هذه القصص، أو هي ليست القصص، شفت هذه الحقائق الموجعة أمامي، بدأت أضعها على ورق. وطبعا كنت من خلال النت أقرأ أسماء المدن في غزة، أسماء المخيمات، مثلا جبل جرمق، وأين هذا الجبل.
نعم.
واستمريت
في هذا المجال. طب شو رأيك لو نتوقف الآن مع استراحة بسيطة ثم نعود لتكملة حديثنا سويا؟ عودة لمساحة حرة وعودة لضيفتنا لهذا اليوم اللي بيسعدنا إنها تكون معنا، طبعا الكاتبة والصحفية نرمين المفتي، ونتحدث عن مجموعاتها القصصية محاولات مع مداني وشاح سلومي. طب أنا حابة أسألك سؤال يعني عن الشعر كيرلي أبيض وحلو، يعني هذا أصبح من القصص، بعد هذه القصص تناولت أحداث أصبحت ترندات على وسائل التواصل مثل روح الروح وشعره كيرلي أبيض وحلو. كيف أثرت هذه الترندات على بناء قصصك وإبراز التابع الإنساني فيها برأيك؟
يعني يوسف أبو أبيض وشعره كيرلي أبو طبيب،
نعم،
بالأب اللي اللي ما كان شايفهم بالحقيقة، ما كان مر عليهم 6 أو 7 أيام، والليلة اللي راح لهم جلس وياهم 2 ساعة ورجع، ما كان متوقع أن ابنه راح يصل يم الشهيد. ورغم هاي
وعرفوه من شعره الكيرلي، يعني
من شعره عرفوه، من وصل ابنه عرف ابنه شهيد، ما كان اكو حتى مجال انه يودعه او يبكي. فانا حتى وثق هاي الحاله، كتبت انه جاء نداء، وقيل في هذا النداء ان الطفل الجريح يوسف بانتظارك دكتور، طرح على يوسف اخر.
نعم.
إنما أنا أيضا وثقت في قصة أو ثلاثة الذي حدث في العراق أيضا، يعني مثلا في وشاح سالومي.
نعم.
أنا وثقت أول يوم أو ثاني يوم احتلال كركوك في 11.
نعم.
هو احتلوا كركوك 10 نيسان 2003، في 11 نيسان أنا حينها كنت أعمل مع CNN International.
نعم.
ذهبنا إلى مقر الفيلق الأول، وكان كلكم يعني العالم كلها شاهد على الهواء مباشرة عمليات السرقة والتخريب والحرق يعني إما كانت انتقامية أو كانت لأجل سرقة فقط.
نعم.
فمقر الفيلق الأول مقر كبير جدا في كركوك، فاللي شاهدته في كركوك يومها شيء كان شيء مفجع، السرقات والهوسة والفوضى، وبعدين السجلات المعسكر اللي تيلق على الأرض، إجازات، رسائل، لحد الآن أحتفظ بدفتر خدمة ورسالة جندي من الناصرية أو نائب ضابط من الناصرية، وفيها صورة زوجته، الرسالة لزوجته وإلى أمه.
نعم.
بعدين من مستشهد دم على دفتر الخدمة، دفتر الخدمة العسكرية أقصد، ومباشرة الرصاصة في صدر أمه وزوجته أيضا في الصورة. هناك في الفيلق شاهدت بوابة كبيرة جدا فتحوه هذول اللي يسرقون، تخيل لي القاعة كانت واسعة جدا وكبيرة بشكل لا يعقل.
نعم.
ومتلئة بتوابيت، وكل تابوت بإما علم العراق القديم اللي بلا الله أكبر، أو علم مع بالله أكبر، معناه إنه اللي في هذه الحرب أو اللي يقود هذه الحرب بالعراق لم يفكر كيف تنتهي الحرب إلا باستشهاد الذين يحاربون، وإلا لماذا هذا القاع الكبيرة جدا؟
نعم.
بهذه التوابيت مع أعلام.
نعم.
المهم أنا أريد أقصد أنه يعني كلنا نعرف قصة سالومي وأوشاحتها السبعة، وفي الوشاح السابع تم ذبح يوسف عليه السلام.
نعم.
فأنا هنا من خلال أحداث اللي راويتها فواصل الوشاح السادس وأتساءل ما ماذا ستكون نتيجة حين تنسى أشاح السابع؟
فعلا فعلا، يعني بعد كل مع كل هذا الدمار الذي نراه وكل هذا الألم، طب كيف بتشوفي أنت، يعني هل ترين أن الأدب قادر على تحريك الرأي العام والتأثير في القضايا الإنسانية والسياسية، ولا دوره فقط بيقتصر على التوثيق والحفاظ على الذاكرة؟
أولا الأدب يقدر، ولكن أكيد ليس بحجم أغنية أو مسرحية أو فيلم سينمائي، أكيد، ولكنه يقدر
يستطيع.
يعني في الأقل، في الأقل يوثق كما توثق الصحافة، في الأقل يوثق وأيضا يقاوم، يقاوم يعني على الأقل يقول للعالم أن ما يجري توحش لا مثيل له، ولكن أكرر لا يؤثر كما يؤثر فيلم سينمائي أو أغنية.
نعم،
أغنية طبعا ملتزمة
طبعا،
أو مسرحية ملتزمة.
طيب
دائما الفن،
الفن
يصل
يعني نعم
رسالته بشكل أسرع.
طيب يعني نرمين المفتي، يعني نهايات قصصك كانت مفتوحة على الأمل رغم الألم، هل كان
طبعاً
ذلك مقصودا، وما الذي أردت أن تبقيه في نفوس القراء من خلال هذه النهايات؟
يعني اللي شاهدناه بالعراق وبعدنا مصرين نعيش نعمل ونحب ونبتسم، وأني للعلم من أطلع خارج بيتي في عمل أو في زيارة، أمشط شعري مثلا، أحط مكياج مثلا، أبدل ملابسي، فكلها يعني الحياة اللي أريد أقوله أن الحياة مهما كانت مصاعبها لازم تستمر.
نعم،
وأنا دائما أقول اليأس ليست نهاية المشوار، اليأس مثل الأمل، بداية جديدة.
أكيد.
بعدين تشوفين هالغزة، يعني حتى اللي بعض الفضائيات تذهب وتبحث عن الذين ضد حماس أو ضد هذه الحرب، حتى هؤلاء الذين ضد الحرب وضد حماس ممتلئين إرادة وإصرار أن يبقوا في مكانهم وأن لا يغادروا، ليس فقط الذين مع المقاومة.
نعم نعم،
حتى
نعم
الذين ضدها مصرين على البقاء والتمسك بهذه الأرض.
طيب بعد هذه المجموعة، هل تفكرين في الاستمرار في كتابة أدب يوثق المآسي الإنسانية والحروب، ولا عندك يعني مشاريع أخرى؟
نعلم هاي تجربة وكرر نعمة كانت مجازة مني، أنا خابر الدكتور عارف الساعد مدير عام دار الشؤون الثقافية،
نعم،
عندنا مجلة متميزة جدا منذ عقود في العراق اسمها مجلة أدبية اسمها أقلام،
نعم،
هو من موقعه كمدير عام للدار وهو رئيس تحريرها أيضا، فطلبت منه أن يقرأها وهو شاعر كبير طبعا وأن يقول لي رأيه إذا كانت تصلح أن تنشر في أقلام. فجاءني بعد يومين قال اكتبي أكثر لأن تستحق أن تكون مجموعة.
نعم،
أن تصدر ضمن مجموعة. أنا طوال حياتي أنا مهملة في أرشيف، صح، في أرشيف أعمالي، صح، وليس مهملة بالنشر، ولكن لا أحب أن أغامر باسمي أولا.
نعم.
ثانيا لا أحب أن أحسب على فد موجة ما يتعرفيه شنو من شيء. يعني بالعراق مثلا من 2003 لحد الآن يمكن ما أبالغ إذا قلت إن مثلا 1000 روائي صدر في العراق. صار عندنا 1000 روائي وروائية مثلا، ف1000 شاعر وشاعرة مثلا، لأن تنطين فلوس تطمعين. أنا بمرور هاي السنوات اللي مرت علي بمأساة العراق، مآسي العراق مثلا، عندي رواية كلش أحبها، أنا أحبها شخصيا، اسمها كنت معي. كنت معي توثيق لحرب 91، وخلال توثيق الحرب 91 في توثيق لحالات إنسانية، ناس بالسجن، ناس انحكموا ومظلومين، ناس يكتبون يعني يزيفون الواقع
نعم
بشكل أو بآخر حتى يستمرون. بال 93 شاركت بفصل من هذا الرواية في مسابقة، أنا كنت وقتها رئيسة قسم التحقيقات في جريدة الجمهورية وعضو هيئة التحرير فيها، شاركت مسابقة قامت نادي الجمهورية الثقافي، طبعا تعرفين المسابقات ما ينحط اسم،
نعم،
فشاركت في فصل من عدها وكان معي بالمسابقة كتاب كبار قياسا لذاك الزمان، يعني بأساميهم، أنا اسمي كصحفي الحمد لله كان كبير، ولكن مشاركين كتاب كبار وتفاجأت ان انا اخذت المركز الاول.
جميل جميل، واحنا
بنتمنى. وراها احد اللجنه الجوري مالت القصص المشاركه،
نعم،
ارسل علي قال احنا كل سنه نحتاج كتب عن المعركه اللي صار ضد العراق بال 91، فانت اذا تقولين هاي فصل من روايه فيا ريت لو اقرا الروايه. فقلت له روايه الروايه ليست سهله، لها روايه خطره وحسب عليها. فوعد الرجل اللي هو ده حميد سعيد الشاعر الكبير اللي كان وكيل وزير الثقافه حينها، طمنني قال راح القي لي، يعني حينها كانت توجد في قاره في العراق المنشورات، فطمنني انه راح يجعل عليها رقيب صديق لا اخشاه. وراها يمكن اسبوعين جاءني احد واحد من اكبر صحفي كتاب العراق الف رحمه عليه رياض قاسم. جاءني رياض وقال لي نرمين لو كان غيري قد قراها لكان اصبح مدير عام في اي مكان وكنت ذهبت الى الاعدام. اذا تريدين ان ننشر هذه الروايه هي 288 صفحه. فعليك شطط 280 صفحه منها.
يعني لم لا 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 تبقي على شيء يعني. معظمها فعلا.
فاحتفظت بها لحد الان. لماذا لم انشرها؟
لماذا؟
ورا 2003 لان كما قلت لك الروائيين والروائيات هل قد صاروا هوايه بالعراق؟ فيعني حيره.
حيره. بنتمنى انه نقراها مستقبلا
إن كان في الأمر بقية من الألم.
يبقى هناك أمل، يبقى هناك أمل. شكرا
لازم
لك.
لازم.
شكرا شكرا للكاتبة والصحفية نرمين المفتي صاحبة المجموعة القصصية محاولات مع المداني وشاح سلمي الذي وثقت به ببراعة طبعا مأساة غزة خلال الحرب الأخيرة. شكرا لك.
أنا أشكرك نعمات، أشكرك على القراءة وعلى التأثر جديات على هذا الحوار الجميل.